ونقدم العزاء إلى مولانا صاحب الأمر والزمان في مصيبة جده، استشهاد جده موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. حقيقة إخواني، لو أردنا أن نحيي مناسبات أئمتنا عليهم السلام فرحا حزنا ولادة استشهادا، فإن هنالك محطات كثيرة لدروس عديدة. يكفي أن الإنسان في هذا اليوم بينه وبين ربه يعزم على أن يكتسب صفة كظم الغيظ من إمامه موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. يقول ابن الأثير في تأريخه الكامل عن إمامنا صلوات الله وسلامه عليه أنه سمي بالإمام الكاظم عليه السلام لأنه كان يحسن إلى من أساء إليه، وكانت هذه عادته أبدا الإمام لم يكن متصفا بكظم الغيظ فقط، يحسن إلى من أساء إليه، لا في يوم ولا في مرحلة ولا في سن معينة، وإنما كان هذا ديدنه. لو أننا في هذا اليوم عاهدنا ربنا أن نكظم غيظنا، أن نعفو عمن أساء إلينا، أن نحسن إلى من قطعنا، فقد سددنا بابا كبيرا من أبواب الشيطان في حياتنا، سددنا باب كبير طالما دخل الشيطان من هذا الباب، ذلك الباب الذي عبر عنه يوم خلق آدم بقوله ماذا؟ أتجعل فيها، على كلام الملائكة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، سفك الدماء أو دون ذلك من آثار اشتعال قوة الغضب في وجود الإنسان. فمن يريد أن يحتفل أو يحيي ذكر إمامه الكاظم عليه السلام على الأقل يكتسب صفة كظم الغيظ والإحسان إلى من أساء إليه، فكيف الإحسان إلى من أحسن إليه؟ بعد هذه المقدمة الموجزة وحديثنا بناؤنا على الإيجاز في خطب الجمعة، نلاحظ أن حياة الإمام الكاظم عليه السلام حياة ملفتة للنظر. قبل الإمام الكاظم موسى بن جعفر، الإمام أبي إبراهيم، الإمام الصابر كما يلقب، قبل الإمام موسى بن جعفر هناك انفراج في الساحة الإسلامية وبين محبي أهل البيت. كلكم يعلم أن الصادقين أو الباقرين أخذا دورهما في حياة الأمة، ربيا 4000 تلميذ منهم أبي حنيفة وغير ذلك. المهم كان لهم مجدهم وإشعاعهم وحريتهم في العطاء. بعد الإمام موسى بن جعفر نسمع بالإمام الرضا عليه السلام الذي جعل المأمون يضطر، انتبهوا إلى كلمة يضطر، جعل المأمون يضطر لأن يكتسب من وجاهة الإمام الرضا عليه السلام ما يدعم سلطانه. المأمون ما جعله ولي عهده باختياره، وإنما ظروف الأمة، الساحة، طبيعة الأشياء جعلت المأمون يتخذ من الإمام الرضا وليا للعهد. إذن ما بال موسى بن جعفر عليه السلام في هذا الوسط؟ قبل ذلك الأمة تضج باسم الصادق والباقر، جامعة المدينة، المدينة قلب الإسلام النابض، القلب العلمي، لأن كانت مكة القلب العبادي، فمكة في زمان الصادقين القلب العلمي لبلاد المسلمين. الإمام الصادق والباقر لهما دور متميز، الكل ينادي أبو جعفر وأبو عبد الله. الإمام رضا عليه السلام تضرب السكة باسمه، سكة التعامل، المال الذي يشترى به الأشياء، عليه لقب اسم الإمام الرضا عليه السلام، لا زال في بعض المتاحف هذه العملات موجودة إلى يومنا هذا. فما بال موسى بن جعفر في هذا الوسط، حليف السجدة الطويلة للساق المرضوض بحلق القيود، المعذب في قعر السجون وظلم المطامير. ما بال الإمام موسى بن جعفر؟ في الواقع أخواني هناك تحليل دقيق لحياة الأئمة عليهم السلام. نادينا في أكثر من خطبة وفي أكثر من مناسبة أنه لا بد أن ننظر إلى حياة الأئمة كسلسلة متكاملة. حياتهم حياة مترابط، دورهم دور سماوي، ما رسم الله لهم من خلال توصية نبيه هو الذي جرى في الأمة. نلاحظ حياة الأئمة عليهم السلام في مد وجزر، في مد وجزر بحسب الانعكاس الخارجي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم طبعا قمة البروز، جعله الله السراج المنير في هذه الأمة. أمير المؤمنين عليه السلام ينخفض دوره ثم يرجع أيام خلافته القصيرة. الإمام الحسن عليه السلام أيام قليلة يبرز ثم يقع ما يقع. الإمام الحسين عليه السلام دوره دور هادئ ثم يقوم ويثور ويحدث هذه الضجة في الأمة إلى يومنا هذا. الإمام زين العابدين عليه السلام يحجم دوره. الإمام الصادق والباقر يقومان من جديد. الإمام موسى بن جعفر يعذب في ظلم المطامير والسجون الآن 10-14 سنة، ما شئت فعبر. الإمام الرضا عليه السلام يشتد عوده ويبرز من جديد. الإمام الهادي والإمام العسكري كذلك، ثم يتوج الأمر بغيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ما الذي يحدث؟ إخواني الإمام المعصوم كما في الروايات مثابة الشمس المشرقة. هناك شمس ولكن السحب تختلف كثافة وماذا؟ وقلة، كثرة وقلة. السحب تتراكم تتراكم تحجب شعاع الشمس، تنقشع السحب وإذا بالشمس ضاحية في وسط النهار. أئمتنا هم النور الإلهي في الأرض، نحن البشر، نحن الأمة الذين في الواقع بسوء أعمالنا نوجد هذه السحب المظلمة بين المعصوم وبين واقعنا. ولهذا الإمام الحجة عليه السلام في زمان الغيبة يعبر عنه بأنه كالشمس وراء السحب، يشرق ويضيء مع أنه لا يرى في هذه الأمة. إذن مثلهم كما قال القرآن الكريم عبر عنهم بالنور، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون أو الكافرون. المهم هذا هو الواقع. أئمتنا لو ترك لهم المجال هم الشمس، لو ترك لهم المجال كل إمام يقوم بدور الصادق والباقر. ولكن ماذا نعمل إذا يأتي خليفة يتصدى لأمور المسلمين كهارون الرشيد؟ يعمل ما يعمل في أعماله الخاصة. ليالي هارون الرشيد ليالي معروفة إلى يومنا هذا. إذا أريد أن يوصف ليلة بالسمر والسهر في الحرام يوصف بأنها ليالي هارونية. سجون هارون معروف، القبة الهارونية إلى الآن يزعم أن هذا السجن المعروف في بلاد طوس الآن منسوب إلى هارون. حياته الخاصة معروف. يصل الأمر إلى أن يتحدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يدخل حرم النبي صلى الله عليه وآله ويقول بأبي أنت وأمي، حسب الظاهر يخاطب النبي بألفاظ الفداء، بأبي أنت وأمي، إني أعتذر إليك من أمر قد عزمت عليه. ماذا عزم؟ عزم على أن يلقي الإمام موسى بن جعفر في غياهب السجون. جاء إلى المدينة في بداية حكمه، يريد أن يفتتح حكومته وسلطانه على بلاد المسلمين بتعذيب إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام. إذن الإمام ما وضع في السجن جزافا، لأنه وجود فاعل ومميز. وباعتقادنا أن الإمام موسى بن جعفر، التفتوا جيدا هذه النقطة في حديثنا اليوم نقطة مهمة، الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بارك في تفعيل الجهود العلمية للصادقين ليتحول إلى زخم سياسي في حياة الإمام الرضا عليه السلام. الإمام موسى بن جعفر بتضحيته، بتحمله، بصبره، بذهابه من سجن إلى سجن، لا زال ينقل من سجن إلى سجن، الإمام استفاد من الجو العلمي، هذا الاحترام العلمي الذي اكتسبه أئمتنا عليهم السلام، هذا الجو العلمي الذي أثاره الصادقان، زائدا جو الظلامة الذي تحمله الإمام موسى بن جعفر يساوي عظمة الإمام الرضا عليه السلام. الجو العلمي أثاره الصادقان، جو الظلام والتحمل وكشف الظالمين قام به الإمام موسى بن جعفر، ولهذا الإمام الرضا عليه السلام برز إلى درجة الأئمة الذين جاءوا بعد الرضا كالجواد والهادي كانوا يسمون بأبناء الرضا، لأن الإمام أخذ موقعه في الأمة بحيث ولده الجواد ينسب إليه صلوات الله عليه. نعم، ولهذا الإمام موسى بن جعفر له دور عظيم وحق كبير على الأئمة وعلى الشيعة في نفس الوقت، لأنه بظلامته في الواقع أعطى هذه الميزة وهذا البروز لولده علي بن موسى صلوات الله وسلامه عليه. ولعل الله عز وجل، نحن لا ندري مكافآت الله كيف عوض قتل الحسين بأن جعل الشفاء في تربته والأئمة من ذريته والإجابة تحت قبته، والإمام موسى بن جعفر عليه السلام أنتم تعرفون بأن قسم كبير من العلماء والسادة في عصرنا هذا وفي كل عصر ينتمون إلى الإمام موسى بن جعفر السادة الموسوية، لعله من أكثرهم عقبا الأئمة عليهم السلام كأولاد هو الإمام موسى بن جعفر رغم تحمله وحبسه في السجون. هذه إطلالة سريعة على الهيكلية العامة لموقع الإمام موسى بن جعفر، وعلينا دائما إخواني أن ننظر إلى هذا الجو المتكامل. حقيقة كما قلنا قبل قليل، الإمام عليه السلام في زمانه رغم هذا التعتيم الإعلامي كان له دور. هارون يصف الإمام في جلسة من جلساته يعبر عنه تعبير مضمونه جيد وإن كان التعبير غير جيد، قال هذا من رهبان بني هاشم عندما رأى من عبادته صلوات الله وسلامه عليه. نديمه الذي كان معه يقول له أنت تعترف أنه من رهبان بني هاشم، راهب عابد مشغول بالعبادة، لماذا تستنقله من حبس إلى حبس؟ لماذا هذا التعذيب؟ وأنتم تعرفون أنا لا أحب أن أنقل بعض صور التعذيب الذي تعرض له الإمام موسى بن جعفر في السجون، ولعله لهذا وصل إلى درجة الإمام كان يناجي ربه قائلا يا مخلص الشجر من بين رمل وطين إلى آخره، خلصني من سجن هارون مثلا. هذا التعبير يدل على أن الإمام كان قد هتك في سجون الظالمين. المهم، هارون في مقام الجواب ماذا قال؟ هو يعترف أنه من رهبان بني هاشم، فلماذا هذه التصرفات؟ كان الجواب كلمة موجزة، هيهات، لا بد من ذلك، لا بد من ذلك، الملك عقيم، وهم الذين قالوا لو نازعتني على هذا الملك لاقتلعت الذي في رأسك، أي عينيك الذي في رأسك. المهم، هذا في الواقع الموقع العام لإمامنا صلوات الله وسلامه عليه في حياة الأمة. الإمام موسى بن جعفر في الواقع الجزء الأخير من حديثي هذا اليوم محطات قدوة في حياة إمامنا. عرفنا ظلامته، عرفنا موقعه المخطط العام لموقع الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، ما هي الدروس من حياته صلوات الله عليه؟ في المدينة كان يحمل في كل ليلة الذهب والفضة والتمر، يمر بها على بيوت المساكين وهم لا يعرفون إمامهم موسى بن جعفر. هذا في الواقع أخواني ديدن أمير المؤمنين، الإمام الحسن، الإمام الحسين، كلهم رغم عطائهم العلمي انشغالهم في جوف الليل بالعبادات التي لا نعلمها نحن لم يكونوا يتركون أمر الأمة، هم الأمة، يغذونهم علما وعملا وطعاما. الإمام موسى بن جعفر كان بإمكانه أن يكلف خادمه يحمل التمر والخبز إلى بيوت فقراء المدينة، ولكن أبى إلا أن يحملها بنفسه لكي يضع سنة في مواليه وأحبائه أنه من صفات المؤمن الموالي أن يفكر في شؤون الأمة، في شؤون المستضعفين، في شؤون الفقراء والمساكين، يباشر بنفسه في الواقع تموين المساكين والفقراء في الأمة. ولهذا ورد عنهم أن المسح على رأس اليتيم هنالك مغفرة بمقدار ما يمسح الإنسان رأسه على شعر اليتيم. الإمام عليه السلام موسى بن جعفر كان يلقب زين المجتهدين في المدينة، وكان صلوات الله عليه أحفظهم لكتاب الله. أين الذين يدعون بأننا نكرم أئمتنا على حساب النبي والقرآن؟ موسى بن جعفر أحفظ الناس للقرآن في المدينة. من أراد أن يكون موسويا متأسيا لموسى بن جعفر عليه أن يكون كذلك زين المجتهدين وأحفظ الناس لكتاب الله الكريم. الذين يتقاعسون عن العمل بدعوى الشفاعة أين هم من فعل موسى بن جعفر صلوات الله عليه؟ زين المجتهدين وهو ابن رسول الله، إمام الأمة، ومع ذلك لا يقصر في عبادة ربه تعويلا على شفاعة جده أو انتسابه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام موسى بن جعفر، إخواني، علينا أن نكون كذلك. طبعا لا نبلغ هذه المراحل، قلت في أحاديث كثيرة الأئمة عليهم السلام المعصومين من النبي إلى الإمام المهدي قمم، أن ننظر إلى هذه القمم ونحاول أن نتشبه بالذين يتسلقون هذه القمم. التشبه ليس بحرام، أحب الصالحين ولست منهم، نحب أن نتشبه بسيرتهم صلوات الله عليه. وجود معطاء. الإمام في السجن يبعث له جارية بل وصف في التاريخ بأنها جارية ذات جمال ووضاء، امرأة جميلة. وتعرف الإنسان في السجن بعيد عن أهله، في ضيق نفسي بشكل عام، هكذا السجين ينتظر من يزوره من أقربائه وأصدقائه ومحبيه، فكيف إذا كانت أيضا امرأة جميلة ذات وضاء في قعر السجون؟ طبعا فرصة لأن يأنس الإنسان بوجودها. ولكن هذه الجارية الجميلة تحولت إلى عابدة ترتمي على الأرض ساجدة وهي تقول سبوح قدوس سبوح قدوس، ولم تزل تعمل ذلك إلى أن ماتت. قيل لها طبعا قبل أن تموت: ما شأنك؟ ما دهاك؟ امرأة جارية تحولت إلى عابدة في سجن موسى بن جعفر عليه السلام. تقول: نعم، هكذا رأيت العبد الصالح موسى بن جعفر. نعم، وجوده أثر في هذه الجارية. إذا كان أحدنا يعيش في أسرته، في بلدته، في قريته، في مجال عمله، وليس له الإشعاع الخير، ليس له دور تغييري في نفوس من حوله، هذا الإنسان بعيد عن موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. نعم، حول هذه الجارية إلى امرأة تلهج بذكر الله سبحانه وتعالى. هذا بتارة بفعله الإمام يحول الجارية. وكلكم يعلم قصة بشر الحافي. في قصة بشر هناك نقاط جميلة، نحن سمعنا من الخطباء قصة بشر الحافي، ولكن ما تأملنا في نقاط جميلة في حياة بشر. أولا، الجميل أن نعرف سمي بشر الحافي بالحافي لوجهين. يقال الوجه الأول لأنه تبع الإمام موسى بن جعفر حافيا عندما تاب، ويقال نكتة جميلة عرفانية، الآن لا أقول نتأسى ببشر فيما يقول، ولكن لفتة يقول بشر، يقول الله عز وجل: جعل لكم الأرض بساطا. الأرض بساط الملك، بساط رب العالمين، فكان يستحي أن يمشي على بساط ربه منتعلا، ولهذا تكريما لبساط الرب آثر أن يكون حافيا. على كل حال لا أقول نتأسى به في هذه الحركة، ولكن حب وعرفان. المهم الإمام موسى بن جعفر يسمع ويرى المنكر، يسمع المنكر في دار بشر، جاي تخرج لتلقي القمامة، فترى الإمام، فيقول الإمام: صاحب البيت بهذه المضامين حر أم عبد؟ فتقول: نعم، بشر الحافي شخصية معروفة في البلد، إنسان يتظاهر بالفسق والمجون، إنسان متمكن اجتماعيا ومتمكن ماديا، وأنتم تعرفون أن الفسق والفجور في هذه البيئة. فالإمام عليه السلام: نعم. يقول: صدقتي، لو ترجع الجارية. الإمام لم يواجه بشر، الإمام لم يتكلم مع بشر، الإمام لم يتجلى لبشر كما تجلى لهذه الجارية في السجن، ومع ذلك بلغت أثرت الكلمة أثرها، بحيث قلب بشر إلى يومنا هذا من رموز الزهد في تاريخ المسلمين. ما هي النقاط العملية؟ أولا إخواني، الإمام ماذا قال؟ ما قال ليترك المنكر، ما قال له ليتذكر الملائكة الغلاظ الشداد، ما ذكره بجهنم وما أطمعه في الجنة. الإمام نسف البنيان من جذوره، الإمام في الواقع غير الرؤية العقائدية الرؤية الكونية لبشر، يقول لبشر: أنت عبد لله عز وجل، عبد، والعبد عليه أن يمتثل. اخرج من عبودية الله، انكر مملكة الله عز وجل، ثم افعل ما تشاء، أنت عبد، ما يحتاج إلى أدلة وبراهين. كلما ذكرنا لك مسألة شرعية، ما فلسفة هذا الحكم؟ من أين أعتقد بهذا الكلام؟ هذا ثقيل العمل به، يشق علي، وهكذا وهكذا. أنت عبد، العبد يمتثل أمر المولى، إلا أن ينكر مولوية المولى. فإذا الإمام موسى بن جعفر علمنا درسا: إذا أردت أن تعالج إنسانا، تصلح أمرا، لا تأتي للفروع، انسف الأصل، حاول أن تقنع الطرف المقابل بالإيديولوجية، بأصل الفكرة. إنسان لا يصلي، لا يعمل بواجباته، التقريع والذم والتخويف والمقاطعة، هذه الأمور لا تنفع. تعال وحاول أن تعيد بناءه الداخلي من جديد، وبعبارة موجزة: لا تنظر إلى المعلولات، وانظر إلى العلل، إلى الأسباب، وبالتالي يؤثر أثره. التاريخ لعل لم ينقل أن بشر التزم الإمام موسى بن جعفر، كلمة واحدة أنهك الأمر، وجعلت بشرا يتحرك تحركا تلقائيا في حياته. إذن هذه نقطة ينبغي أن نتأسى بها إخواني، أن نحارب المنكر محاربة جوهرية. والله عز وجل يبارك في كلام الصادقين. الإمام موسى بن جعفر إمام صادق فيما يقول وفيما يعمل، ولهذا فعله يغير الجارية، قوله بالواسطة يغير بشر الحافي، وأنت كذلك إذا كنت صادقا مع الله عز وجل يجعل البركة فيما تقول. سمعت تعبير لبعض العلماء يعبر عن بعض العلماء السلف كما ورد في الكتب، أن كان لكلامه قبول، أن لكلامه قبول في النفوس، في كلامه قبول في النفوس، النفس تقبل هذا الكلام من هذا الإنسان. المهم هذه بعض النقاط المشرقة وما أكثرها في حياة الإمام موسى بن جعفر. الإمام يريد من محبيه أن يكونوا في حال من حالات حمل هموم إخوانهم المؤمنين. أحدهم يأتي ويقول يأتي ويتولى خلافة، يتولى في الواقع إمارة بعض الظلمة في بعض البلاد، يتوسل بالإمام موسى بن جعفر ذلك الإنسان الذي نكب ووقع ضحية للقوانين الباطلة في ذلك العصر. الإمام صلوات الله وسلامه عليه في موسم الحج يعطيه كتابا، انظروا واسمعوا لمضمون هذا الكتاب، يخاطب به وليا من أوليائه، يقول بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم، بلا مقدمات، اعلم أن إن لله تحت عرشه ظلا لا يسكنه إلا من أسدى إلى أخيه معروفا أو نفس عنه كربة أو أدخل عليه على قلبه سرورا. وهذا أخوك والسلام، انتهى الأمر، هذا أخوك، إذا أردت أن تدخل تحت هذا الظل فعليك بإكرام أخيك. جاء بالكتاب، ويا له من كتاب، هذا الكتاب لو حفظ في متحف من متاحفنا هذا اليوم لكان شيئا جميلا. يقول: رجعت إلى بلدي، مضيت إلى الرجل ليلا، استأذنت عليه، قلت: رسول الصابر، أتاك رسول موسى بن جعفر. هذا الرجل لا يدري هل هو في يقظة أم في منام، في بلاد بعيدة يأتيه كتاب موسى بن جعفر. يقول: قبلني وجعل يقبل بين عيني، ثم يقول: ثم سألني عن رؤيته، وكلما أخبرته عن الإمام موسى بن جعفر استبشر وشكر الله عز وجل إلى أن أعطاني ما أعطاني من الأموال. ثم رجعت إلى موسى بن جعفر عليه السلام فقلت له: يا مولاي، هل سرك ذلك؟ هذا الإنسان الموالي هل سرك بفعله؟ فقال عليه السلام: إي والله لقد سرني وسر أمير المؤمنين، والله لقد سر جدي رسول الله، ولقد سر الله تعالى. الإمام عليه السلام هكذا يجعل سروره مرتبطا بسرور جده وسرور النبي صلى الله عليه وآله وسرور الله سبحانه وتعالى. أخواني، هذه دروس وعبر من أراد أن يكون من أتباع موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. لا يقضي حوائج إخوانه على مضض، بمنة، باستعلاء، بتكبر، يقضي حوائج إخوانه وهو الممنون، وهو الذي يشكره أن فتح له هذا الباب. صلوات الله عليه على إمامنا موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام. إمامنا كان يصوم في السجن، في ليلة من الليالي، بعد ليلة، ليلتين، ثلاث ليالي، الفضل بن يحيى كان مأمورا بأن يطعم الإمام ما يطعم. في الليلة الرابعة إمامنا صائم، يفطر من تلك المائدة وهو يعلم خاتمة حياته بهذه المائدة، يقول: يا رب، يا رب، أنت تعلم أني لو أكلت قبل اليوم كنت قد أعنت على نفسي، ماذا أعمل؟ أنا مجبور أن أأكل من هذا الطعام. المهم، أكل من ذلك الطعام، سر السم في بدنه، السموم في أبدان الأئمة عليهم السلام كان له تأثيرات مختلفة، أما في بدن موسى بن جعفر كان له تأثير مميز، كان يتغير لون الإمام من لون إلى لون بتأثير هذا السم. جاء الطبيب، الإمام كشف عن يده وإذا بكفه قد اخضر، الطبيب علم بأنه قد وقعت الواقعة وأنه قد سم الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لولا أن اليوم على مشارف استشهاد إمامنا عليه السلام قيل أيضا، ولعل بعد السم قيل من أسباب استشهاده، أنه لف في بساط وقتل خنقا صلوات الله على مولانا موسى بن جعفر. بعض النقول تصرح بأن الإمام هكذا غمر في بساط ولف حتى مات صلوات الله عليه. ترك ثلاثة أيام على الطريق، وليس هذا بأول جنازة تترك أياما ثلاث، ترك على الطريق ثلاثا حتى يأتي من ينظر إليه. الإمام كان نعشه على في مكان يسمى سوق الرياحين، الأمة خلدت ذلك المكان وبنت عليه بنيانا. أحدهم رأى جنازة ابن الرسول موسى بن جعفر زين المجتهدين، رأى هذه الجنازة بهذه الكيفية، خرج سليمان بن أبي جعفر وهو ينادي ومن معه ينادون: ألا ومن أراد أن ينظر إلى الطيب ابن الطيب فلينظر إلى موسى بن جعفر. كفنه بثوب بلغ قدره 2500 دينار، قد كتب عليه القرآن بأكمله، وشيع إمامنا بعد هذه الظلام. أقول: يا مولاي يا موسى بن جعفر، قتلت وتركت ثلاثا، ولكن كفنوك أخيرا بهذا الكفن الغالي. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، إذ قتلت مظلوما مسموما غريبا وحيدا فريدا، تركوه ثلاثا بلا غسل ولا كفن. ولهذا حق لزينب أن تأتي وتخاطب أخاها الحسين، تخاطب: ما توهمت يا شقيق فؤادي، تخاطب أخاها الحسين: أأنت أخي وابن والدي؟ عندما رأى ذلك الرأس المبتور، ذلك البدن المجروح، انكبت على ذلك البدن، قلبته على ظهره، ثم نادت: اللهم تقبل منا هذا القربان، اللهم تقبل منا هذا القربان. ما كان أقسى قلوب القوم عندما اجتمعوا عليها وعلى ابنة أخيها سكينة وجروهم عن جسد الحسين عليه السلام. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد. نسلم على إمامنا أبي جعفر بهذا السلام المعروف: السلام عليك يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر، وصي الأبرار وإمام الأخيار ووارث السكينة والوقار والحكم والآثار، الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر بمواصلة الاستغفار، حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة والمناجات الكثيرة، مألف البلوى والصبر، المضطهد بالظلم والمقبور بالجور، والمعذب في قعر السجون وظلم المطامير، ذي الساق المرضوب بحلق القيود، والوارد على جده المصطفى وأبيه المرتضى وأمه الزهراء، بإرث مغصوب وولاء مسلوب وأمر مغلوب ودم مطلوب وسم مشروب. اللهم صل عليهم صلاة تليق بوجهك الكريم. اللهم عجل لوليك الفرج، أبلغه عزاءنا في استشهاد جده موسى بن جعفر، اجعلنا من خيار أنصارهم وأعوانهم. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر والنفاق وأهله. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات.